الخطأ وللأسف. ولكن نقول لكل الحاسدين والحاسدات: اعلموا أن الله بالمرصاد، اعلموا أن الله تعالى بالمرصاد، اعلموا أن الله تعالى بكل شيء عليم. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. السر الذي بين الاثنين والأخفى الذي بالنفس، حديث النفس يعلمه الله عز وجل. وأنت إن كنت تعامل الله عز وجل فلا يخفى على الله، وإن كنت عامل المخلوقين فبئس تلك المعاملة. لأن حقيقة الحياة وحقيقة الدين مراقبة الله والخوف من الله، لا مراقبة الناس والخوف من الناس. دعوة المظلوم مستجابة، الله تعالى وعدها، الله تعالى أقسم لأن ينصرها ولو بعد حين. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن أخبر الله تعالى أن أولئك الذين يبغون على الآخرين أنه إنما على أنفسهم، إنما بغيكم على أنفسكم. أخبرنا أن المكر لا يحيق إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فمن مكث فإنما ينكث على نفسه. كل هذه آيات واضحة. هل بعد هذا يطلق ذلك الإنسان المسكين العناء لنفسه لتحب من تشاء وتبغض من تشاء دون أي روابط، يكيد ويرضي من يشاء؟ أبدا والله. ولو بغى جبل على جبل يوم، ولو بغى جبل يوما على جبل لدك منه أعاليه وأسفله. إذا كان الأمر كذلك فلنسأل أنفسنا، إذا لماذا نطلق العنان؟ لماذا كل هذا البغي والحسد عند فلان أو فلان أو علان أو علانة من الناس؟ ما الدافع؟ ما الدافع لأذية الناس وأذية المسلمين؟ لو سألنا هذا السؤال لرأينا، وللأسف أن الأسباب كثيرة. قبل أن أتحدث عن الأسباب أسألكم: هل سمعتم عن تجارة تسمى تجارة الحسد؟ تجارة ما ترك اليوم الناس أمر إلا ودخلوا في قضايا التجارة، حتى وصل عندنا شيء يسمى تجارة الحسد. قرأت في إحدى الصحف تحت هذا العنوان تجارة الحسد، ما نصه؟ تقول إحدى الأخوات كتبت: يسعدني توسيع مجالات العمل المتاحة أمام المرأة، لكن يؤلمني أن توسع هذه المجالات على حساب الاستخفاف بعقلها. فمن المخجل أن يتم توظيف الطاقات النسائية للاستخفاف بعقول النساء أنفسهن، حيث يتردد في الأوساط النسائية قيام إحدى الشركات المتخصصة في تقديم المشروبات والضيافة في الأعراس والمناسبات أن تلزم الشركة العاملات من صبابات وجرسونات بالاحتفاظ بما يتبقى من المشروبات المقدمة للضيوف بعد إنهاء المناسبة، بتأبئة في قوارير لبيعها في اليوم التالي للسيدة أو الفتاة لمسح موضع العين التي أصابتها. بمعنى آخر أن ما يتبقى من القهوة وخلافه في المناسبات النسائية تقوم الصبابات بالاحتفاظ به لكي يتسنى للشركة المتعهدة بيع أثر المعازيم على من تشك أنها أصيبت يوم المناسبة بعين حاسدة. تؤكد إحدى السيدات أن هذا النوع من القوارير تلقى إقبالا كبيرا لدى سيدات المجتمع، حتى تذهب السيدة في اليوم التالي للشركة المتعهدة لا لتكييف ضيافة بل لشراء قوارير دفع الحسد أن تكون الصبابات بتأبئة ما تبقى منها، إلى آخر الخبر في تلك الصحيفة. هل سمعتم شيء؟ لأنها لا يعقل. إلى هذا الحد يصل ضعف العقيدة عند الناس؟ إلى هذا الحد نحن في زمن العلم وزمن التكنولوجيا وزمن التقنية وزمن الانفتاح وزمن الوعي وزمن الفكر؟ سبحان الله، ممكن أن تصل الأمور لهذا الحد باستخلاف العقول؟ العجيب أن الحسد قاتل لصاحبه، يصل خمس عقوبات للحاسد قبل أن يصل المحسود شيء من حسده أو بغيه. ما هي هذه الخمس؟ غم لا ينقطع، سبحان الله، ما حسب إلا أن يعيش غم في داخل نفسه، هذا الغم يأكله من الداخل، هذا واحد. مصيبة لا يؤجر عليها، لأن ذلك الغم سيشغله كثيرا وهو مصيبة لا يؤجر عليها. مذمة لا يحمد عليها، كل الناس إذا عرفوا فلان أو فلان حاسد أو حاسدة سبحان الله كل يتجنبه وكل يستعيذ بالله من شره وكل يذمه في الخفاء والظاهر. فرابعا سخط من الله عز وجل، إن الله يحب هذه النفوس لأنها تعترض على قضاء الله وقدره. أخيرا يغلق عليه أبواب التوفيق، وأي توفيق يا ترى سيأتي لقلب مليء بالحقد والحسد والبغي لا يعرف أبدا إلا التفكير، لا ينام الليل، يملك نفسه يفكر فقط كيف ينتقم، كيف فلان يفوز عليه، وكيف فلان يتعدى، وكيف فلانة تحظى بذلك، وكيف وآخر هكذا. لا يتقلب ذلك الحاسد في فراشه لا يهنى، كيف سيفكر في نفسه؟ كيف ستصف له نفسه؟ كيف سيفكر في مصالحه؟ كيف سيفكر ويخطط لمستقبله؟ كيف سيعيش الراحة والأنس والهناء والسعادة؟ أبدا، فعلا هم لا ينقطع، يغلق عليه أبواب التوفيق من كل جهة. امرأة تقول في رسالتها، والرسالة طويلة واسمحوا لي أن أنقل لكم هذه الرسالة بتصرف، وأرجو من الأخوات الكريمات أن يسمعنا مثل هذه الرسالة. تقول لأختي: امرأة غلب عليها هوى النفس والشيطان حتى أصبحت أسيرة له حتى فقدت كل معاني الإنسانية. لقد سيطر الشيطان على قلبي بشكل مريع وأكثر فيه الحقد والحسد. لقد أصبح قلبي أسود بكل معنى الكلمة، والذي أفسد حياتي، وسبب ما أنا فيه الآن هو الحسد والحقد الذي في قلبي، والذي سيطر عليه ولم يجعل فيه مجال للخير. لقد دمر حياتي الزوجية والاجتماعية بشكل يرثى له. هذا هو سبب تعاستي، وهذا هو الكابوس الذي يؤرق حياتي. صدقني، لقد أصبحت مذموما من نفسي ومن الناس. لقد سيطر الحسد علي بشكل تام. أكره أن أجلس مع أحد أو يأتيني أحد، أو حتى أن أقدم لأحد شيئا ولو كان طعاما، والله حتى ولو كان قطرة ماء. أصبح الحسد يسيطر على حياتي كلها، إلى أن قالت: كل شيء من أجل نفسي فقط. لقد دمر الحسد بيتي الذي أعيش فيه، فكره لزوجي وما رآه مني، وذلك بسبب الحسد. لقد كرهت أن يأتي إلى بيتي أحد حتى ولو كان أقاربي. أقولها وبكل صراحة لأني سئمت مما أنا فيه. لقد كرهني الجيران وأصبحت أضحوكة لديهم، وذلك بسبب ما أنا فيه. صدقني، لا أجد أثر للراحة. أينما ذهبت تجدني دائما مرتبكة، لا يهدى لي بال وأي شيء يؤثر في. إلى أن قالت: جوارحي لا تهدأ ولو للحظة. أصبحت حياتي مستحيلة لا تطاق. إلى أن قالت في آخر رسالتها: إني معقدة جدا جدا، أفكر أن أقتل نفسي بحبوب مسمومة. إنه عذاب وعذاب مر جدا، ليتني أموت وأرتاح. إلى آخر رسالتها. مسكينة، رأيتم كيف أطلقت لنفسها العنان حتى وصلت إلى هذا الحد باعترافها. هذا كلامها، هذا قولها. فلله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبي فقتله. فعلا عدل، بدأ بصاحبه فقتله. غفلت هذه الأخت وأمثالها عن المثل القائل: يداك أوكتا وفوك نفخ. أنت الذي عقدت، وفمك هو الذي نفخ القردة، وكانك لما توسطت النهر أو البحر انفتح فم القردة وغرقت، أنت الذي أهلكت نفسك. أنت أيتها الأخت وأمثالك من يغرق نفسه ومن يجعل نفسه في مثل هذه، مع الأسف، هذا الكيد وهذا الحسد وهذا يعني المرارة التي يعيشها الإنسان حتى أحرق حياته. هذه الرسالة مليئة بالعبر لكل عاقل وعاقلة، ألا يتمادى مع نفسه، أن يستعيد من شر نفسه، فإن في النفس شرور. إي وربي، معاشر الإخوة والأخوات، في نفوسنا شرور لا يعلمها إلا الله، وعلى العاقل أن يتنبه لهذه الشرور وأن يستعيذ بالله من شر نفسه في كل صباح ومساء، كما كان عليه الصلاة والسلام. هو حبيبنا قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول في كل صباح ومساء: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية للنفس، تزكية، حذر من هذه الشرور التي ربما الإنسان يغفل عنها ويترك يعني الحبل على الغارب، حتى يفاجئ أنه أصبح من كل مكان يعيش في نكد وهم لا ينقطع عنه، العياذ بالله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. قال بعض العلماء: الناس حاسد ومحسود، ولكل نعمة حسود. ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، نفس دائم وهم لازم وقلب هائم لا يرضيه إلا زوال النعمة عن من حسده، وذلك ليس بيده، لأنه بيد الله سبحانه وتعالى. الأسباب التي تقود للحسد أسباب كثيرة، اسمحوا لي أعدها بسرعة كما ذكر الغزالي رحمه الله، أجملها في 7 أبواب. قال: العداوة والبغضاء، وهي أشد أسباب الحسد، لأنه من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض في وجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه الحقد. 2، من الأسباب التعزز، وهو أن يثقل عليه، أن يرتفع عليه غيره فإذا أصاب بعض أقرانه وأمثاله ولاية أو مالا أو رزقا أو غير ذلك خاف أن يتكبر عليه، وهو لا يطيق أن يتكبر عليه صاحبه، ولا يسمح أبدا لنفسه باحتمال صلة ذلك الإنسان أو تأمره عليه، كمن مثلا أصبح عليه صاحبه أو قريب مدير عليه أو مسؤول عليه، كالشباب مثلا والله في مجموعة ولا في رحلة ولا قل يا فلان يا شباب الأمير فلان، فوقع في نفس بعض أصحاب فلان معقوبة، إذا أمرهم لم يأتمروا بأمره ولم يسمعوا كلامه، وربما وجدوا في أنفسهم عليه غضابة، وربما كادوا له، وربما حاولوا يفسرون إمرتهم، وهكذا. وكل من ذلك في المؤسسات وفي المدارس وفي البيوتات وإلى آخره، هذا يسمى التعزز، فهذا سبب من أسباب الحسد. ثالثا أيضا الكبر، وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه ويستصغره ويستخدمه ويتوقع أن الانقياد له المتابعة يعني لمثل هذا الإنسان فيه ما فيه، وهو أيضا يعني داخل قضية التعزز لكنه أشد من التعزز، لأن هذا يصاحبه كبر والعياذ بالله في تلك النفس. وكان حسد أكثر الكفار لحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ما وجد إلا محمد بن عبد الله الفقير اليتيم ينزل عليه القرآن، ليش ما نزل على رجل من القريتين عظيم؟ ليش ما نزل على واحد وجيه من الوجهاء وكبير ورئيس من الرؤساء؟ لماذا القرآن فقط ينزل على هذا الإنسان؟ وهذا من الكبر والحسد والتعجز والعياذ بالله، ولذلك حسدوه. رابعا من أسباب الحسد التعجب، كما أخبر الله تعالى عن الأمم السالفة: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة والوحي والقرب من الله تعالى بشر مثلهم فحسدوهم. أيضا سبب خامس: الخوف من فوات المقصود، وهذا دائما يختص بالمتزاحمين على مقصود واحد، فإذا كان واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عونا له في الانفراد بمقصوده. من أمثلة ذلك مثلا الاثنان من الأبناء يتحاسدان على الفوز بقلب الأب، وكما حصل بين إخوة يوسف، يوسف مع يوسف وأبيه يعقوب، وربما يحصل بين الأشقاء، وربما يحصل بين الضرتين لذلك الزوج، فاثنتين زوجتين ربما على زوج واحد يتنافسان للنيل بقلبه، ويصل هذا لحد الحسد، فالتزاحم يوصل للقلب كما يقولون. سادسا حب الرياسة وطلب الجاه، وهذه من بلايا البلايا ومن بلايا هذا الزمان، حب الجاه والمنصب، ولا أظن أحد بكل صراحة منا إلا أن يحب أن يكون مدير، ها؟ حتى قال أحد، كنت أسمع في الإذاعة يوم من الأيام مقابلة في قضية السعودة مع أحد الشركات في الشرقية، وكنت له يريدون أن يكونوا مدراء، وأنا المدير، ما في إلا مدير واحد هو أنا. وهذه من البلايا التي فعلا يعني قضية الطلب للمنصب والجاه والمكانة أصبحت اليوم عند الناس بشكل عجيب، فأصبح يطلب هذا المكانة كل أحد، مع أنها يعني مسؤولية ومع أنها أمانة ومع أنها سيسأل عنها الإنسان وأنها سيحاسب عنها في كل صغيرة وكبيرة إلى آخره، لكن سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة الفاطمة وبئست، أو نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. خبث النفس وشحها أيضا من الأسباب، من أسباب الحسد، لأنك تجد من لا يشتغل برياسة وتكبر ولا طلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من العباد فيما أنعم الله عليه شق ذلك كما ذكرت، ويشرق في أن والله يعني يفوز فلان في تلك المنصب أو يثنى على فلان. إيه ما يضيعك يا أخي، ما الذي يضيعك إذا أثني على فلان أو ذكر فلان بخير؟ سيضيعك شيء، بل الله يوفقها ويزيدها من فضله، وأسأل الله الكريم من فضله. وأما إذا كان في النفس خبث، في النفس شر، سبحان الله سرقت النفس مثل هذه الأمور. وكما ذكرت هذه بالذات هذا السبب بذرة قد لا يتنبأ كثير من الناس لمثل هذه البذرة في نفسه فيتركها ويهملها، وهي تستشري في النفس حتى تنبت وتتفرع في غصونها فتهلك ذلك الإنسان ويصبح مسكين لا يستطيع حتى مجرد النوم والراحة وأن يهنى بحياته، والله المستعان. هذه سبعة أسباب تقريبا ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الأيام الماوردي رحمه الله، اختصر أسباب الحسد في ثلاثة أسباب ولخص في قوله: بغض للمحسود، عجز عن الوصول لما وصل إليه أو لفضل نعمة أو فضيلة تميز بها المحسود. فلخصها بهذه الأمور الثلاثة: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره، إذن هو مرض خفي عقدي يدخل في أصول العقيدة دون أن يستشعر وينتبه الناس لخطورة هذا الأمر. ففضل الله يؤتيه من يشاء، والله عز وجل يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. فهذا اعتراض لما الإنسان يحسد على مثل هذا الفضل الذي رزقه الله تعالى العبد، هذا اعتراض على الله عز وجل في قضائه وقدره. الحسود لا يرضى بقضاء الله عدلا ولا لنعم الله من الناس أهلا. لسان حاله يقول: يا رب لقد أسأت التدبير وأخطأت التقدير. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، وكفى بذلك إثما مبينا. فهو ساخط لقسمة الله تعالى، كأنه يقول لله: لما قسمت هكذا؟ والله عز وجل يقول: أهل يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الذي يقسم والله، فلماذا يغضب فلان وعلان من الناس؟ كأنك تتهم الله تعالى في قسمته بين عباده، لأن الحاسد يرى أن المحسود غير أهل لما أتاه الله عز وجل. ليش فلان يعطي كذا وليش فلان كذا، أنا أحسن من فلان، وهكذا. هل اعتراض على قضاء الله وقدره؟ هل اعتراض على قسمة الله الذي يقسم الأرزاق ويعطي ويهبها؟ هو الله عز وجل، ولله الحكمة في تدبيره، فهو سبحانه يعطي ويمنع لحكمة بالغة. فأن الحاسد يقول: ألا قل من كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. ما هو علاج الحسد بالنسبة للحاسد؟ عندنا علاج بالنسبة للحاسد وعلاج بالنسبة للمحسود. أما علاج الإنسان ابتلي بأنه يحسد الآخرين، إنسان وجد في نفسه تلك البذرة، إنسان يشعر فعلا أنه لم يستطع أن يتغلب ولا أن يزكي نفسه ولا أن يعالجها بمثل هذا، كيف يكون العلاج؟ يكون بعيد الأدب من النقاط تتنبلها. أولا يكون بالرضا بقضاء الله تعالى وقدره، فإن الرضا بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال: وبالقدر خيره وشره. فأن تؤمن بقضاء الله تعالى وقدره هذا من أهم علاج الحسد في النفس. أن تأخذ نفسك باللوم والقهر وتندم ندما شديدا لأنك وجدت في نفسك مثل هذا الأمر، حتى تجد من نفسك أنها أصبحت تحب للآخرين ما تحبه لنفسك. ثالثا الخوف والخشية من الله عز وجل، لأنك ستقف بين يدي الله وسيسألك عن كل صغيرة وكبيرة في مثل هذا الأمر، ولذلك ستحاسب. ونحن كل يوم نقرأ سورة الفاتحة فقط في الفريضة كم مرة؟ 17 مرة. لا شك أن فرض الله تعالى لنا لقراءتها كل يوم 17 مرة أنه لسبب وأسباب عظيمة. هناك أسرار لماذا فرض الله تعالى علينا أن نقرأ الفاتحة فرضا على كل مسلم ومسلمة. نردد الفاتحة اليوم والليلة 17 مرة. هل أحدنا سأل نفسه فعل لماذا؟ أنا يكرر الصورة هكذا كما يكرر الكثير من الناس دون أن يقف مع معانيها، دون أن يعتبر في المقصد العظيم والمقاصد العظيمة من أجلها. أمرنا الله وفرض الله علينا أن نقرأ الفاتحة بهذا الكم في اليوم والليلة. لو قيل لك يا فلان ردد تلك العبارة 10 مرات في اليوم والليلة، قلت يا أخي حرام عليك، تعبتني. تبيني أرددها إلى متى؟ لمدة شهر شهرين؟ والله مصيبة. كيف والله تعالى يطالبك في العمر كله منذ أن تعقل يفرض عليك فرضا أن تقرأ الفاتحة 17 مرة؟ ليش؟ يجب أن نسأل أنفسنا. هذا يحرك التفكير، هنا يكون التفكير والوعي. أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون؟ هنا يكون النظر والتفكر والتدبر لمعاني القرآن حتى نعيش الحياة التي أرادها الله تعالى لنا بأنس وسعادة. لماذا الله تعالى أمر أن نقرأ الفاتحة بهذا الكم؟ طبعا الإجابات طويلة وكثيرة، لكن من أعظمها واحنا نقرأ مالك يوم الدين. ما معنى مالك يوم الدين؟ الدين الذي هو ليس الدين الإسلام، الدين يوم يدان الناس بعضهم لبعض يوم القيامة. فهو الذي يملك ذلك اليوم، ذلك اليوم يسمى يوم الدين لأن الناس يدان بعضهم لبعض. يقف الناس الخلائق حفاة عراة غرلة، يقتص من كل شخص لآخر، كل مؤخذ منه ما عليه وما له. وبالتالي الإنسان لما يحسب لهذا الحساب وهو يقرأ الفاتحة كل يوم ويفكر بهذا المعنى يربي النفس، يا أخي يربي النفس، مالك يوم الدين، انتبهي انتبهي، القضية ليست على ما تريدين. الحب والبغض والظلم والتعدي والبغي له ضوابط، لا يجوز أن أطلق نفسي لنفسي الحب تحب من تشاء، يقول يا أخي خلني أنا أحب من أشاء، ما هو صحيح، ليس على كيفك أن تحب من تشاء وتبغض من تشاء، لأن الحب ولاء والبغض براء، والولاء والبراء له ضوابط، ليس على إطلاق، ليس لكل أحد. ما دمت أسلمت لوجه الله في الإسلام معناه الاستسلام لله في التوحيد والانقياد له بالطاعة، فلا بد أن تنقاد وتستسلم الشروط في قضية الحب والبغض. إذا هذا ثالثا، خشية اللقاء الله عز وجل يوم الدين يعود نفسه على الإنسان الذاكر الشاكر فيذكر الله دائما، هذا مما يعينه على تربية نفسه وخزن ما ربما تحدثه نفسه بالطمع بما عند الآخرين. خامسا التضرع والدعاء بصدق، أن يملأ الله تعالى قلبه بالنور ونفسه بالخير والانشراح، فمن وجد في نفسه شيء على الآخرين وعلى الناس عليه أن ينطرح بين يدي الله بتضرع وبصدق، أن يتنبه لأن لا يقطع نفسه الأمان. أيضا يعني سادسا أو خامسا أن يحكم نفسه عمليا، يحاول دائما أن يراقب نفسه، إذا وجد في نفسه شيء من الحسد وأثني على فلان في مجلس أو غيره وأبني أقول كلام ينسج، هذا تربية عملية، لا لماذا أقول هذا الكلام، أنا أخشى أن يكون هذا حسد، هذه تربية عملية أن لا يفعل شيئا ولا يقول شيئا يؤذي الآخرين، خاصة إذا وجد أنه ليس هناك دافع، ليس القضية صدق نصيحة وليس القضية والله فعلا يعني بيان حق، إنما القضية شيء في نفسي وجدت سأقوله حتى ربما يؤذي فلان أو حتى أنقص من قدر فلان أو غيرها، فهذا مهم جدا التربية العملية وأخذ النفس بالزنام. أيضا سابعا الصحبة، أنظر البيئة التي تغريك بالإذاء، إذا كنت والله مع أصحاب أو كنت مع صاحبات دائما يعني يملؤون قلبك بفلانة وماذا كذا عليك وانتبهي وليش تفعل كذا وليش فلان يتركك، وخاصة بين قضية الزوجات والضرات ربما تأتيها صاحبتها أو أمها أو صديقتها أو جارتها أو غير ذلك، لا انتبهي لا تأخذه عنك افعلي كذا، أنت خليك لك هي لا تصير غبية مسكينة ترك ضعيفة تلعب عليك فلانة خلت كل شيء عنك وهكذا حتى تملأ قلبك على جارتك وتفسد عليك حياتك، هل تقولين انك وتكذبين من هذه النصائح؟ لا والله تمرك وتملأ قلبك. ولذلك من وجد في نفسه واراد ان يعالج نفسه عليه ان يجتنب هذه البيئه التي تحوز وتحوز على مثل هذه الامراض، ان كانت صاحبه او صديقه او غيرها وتجنبها تماما، واحرص ان نبتعد عن تلك يعني الاجواء الموضوعه المريضه التي فعلا لا تجد منها الا والله اذكاء الشر في النفس والعياذ بالله. ايضا من الوسائل ليعلم الحاسد ان زوال النعمه عن المحسود لا ينفعه، ثم ماذا؟ تمنيت او اذيت او بغيت او تعديت على ان تزول النعمه عن فلان، طيب زالت النعمه عن فلان وحصل لك مقصودك، ما الذي جد؟ ما المكسب؟ ماذا تريد؟ هل حصل شيء اخر؟ ابدا. اذا عليك ان تتغافل عما في ايدي الاخرين، بعض الناس سبحان الله لا بد ان يعلم عن كل جديد، حسن بعض الناس سيده سبحان الله نساء ورجال لا بد ان يعلم عن وجد فلان الجار وش ربح الصفقه الفلانيه وفلانه وش من تزوجت وكيف زوجها وش اعطاها زوجها ليله الزواج كم اعطاها مهر فلان اشترى سياره وش السياره فلان تزوج وش الزوجه طويله بيضه جميله لكن سبحان الله جعل نفسه راسب فلان ترقى في وظيفته كم صار راتبه كم صار كذا وهكذا جعل نفسه ضعيف رقيب رقيب يعني مطلع على ارزاق الناس أنت الذي تهلك نفسك ويا ليته إذا وجد مثل هذا أو سمع مثل ذلك دع الله لهم بالخير والبركة وسأل الله تعالى الكريم من فضله لا تجد أنه يتحسر ويتأوى على حاله وعلى تعاسة حظي يا وير يا قرد حظي اللي والله فلان تحسر وتحسر وأنا جالس انظر هذه كلمات هذه بذرة تنشز النفس الشر من دون أن يشعر صاحبها أن والله يهلك نفسه يبقى قلبه دائم في كدر وفي حزن من دون تكون الأرض خصبة لبشر الشيطان ضعف النفس وكما ذكرت كضرة انشغلت بجارتها ماذا اشترت بالأمس فلان اللي هو الزوج متى جاء لفلان البارحة وربما العين على اللمبة متى تولى لمبة الغرفة والله البارح ولعت لمبة فلان الساعة 9 وقبل البارح الساعة 9:30 وقبل كذا وكذا وطيب إلى متى؟ ليش؟ وجالس راسده وش جاب العيال فلانة وش جاب الكذا لفلانة، وهذا إهلاك للنفس. وقد قلت عشرات المرات لكثير من الأخوات المعددات: يا أختي عيشي حياتك وسعادتك. قالت: كيف؟ قلت: شعر اجعلي في رأس نفسك أن زوجك ليس له زوجة إلا أنت، إذا خرج من عندك باليوم الآخر كأنه مسافر. خلاص ردي نفسك على هذا المعنى ترتاحين تطمئنين، لكن إذا شعرت بنفسك يعني الغيرة والتتبع وماذا فعل وليش أنت أخر عين الساعة وليش فلان يجيها بالوقت المناسب وليش أنا اللي يحط عندي العزايم وليش فلان اللي فلان ما يحط عنده كذا وليش أنا اللي يفعل في يومي كذا وليش، ستهلكين وتتعبين. ويعني حتى إذا جاءك في اليوم الذي يأتيك، هذا ما تفعله مع الأسف بعض الذرات، في اليوم الذي يأتي زوجة ما تفعل محاكمة، جلسة محاكمة، وبالتالي شوف مع الأسف يعني الغباء، حرمت نفسها تلك الليلة وذلك اليوم في الأنس والسعادة والانبساط مع زوجها وإسعاد نفسها وإسعاده، أبدا جالسة يوم انجرفها واليوم الآخر محاكمة لزوجها: لا أنت أصلا كذا وأنت البارح كذا وأنت رام الجنة كذا وأنت أصبح المسيح، حتى ربما أصبح فعلا لا يحب أن يأتي ذلك البيت. وأنا أقول دائما والله أن الرجل متى أحب ذلك البيت لن يغادره، سيحرص دائما يكون فيه. أحد إذا حد منا مكان يغادره بسهولة وبخاطر؟ لا والله، يحب دائما يجلس فيه. ولذلك على الزوجة العاقلة أن تجعل بيتها جنة يسعد فيه زوجها ويطمئن ويرتاح. نعم تريد أن تسأل وتريد إذا قصر معها أن تعاتبه، ليس في كل وقت وليس دائما، كثرة العتاب تكسر القلوب، الزجاجة القلوب انكسرت خلاص، يصعب حتى وإن رجعت يصعب أن ترجع كما كان. لكن العتاب يكون شيئا ما في بعض الأحيان، نستغل الفترات نستغل الأوقات المناسبة. مما أيضا يسلم القلب من الحسد كعلاج للحاسد أن يشغل الإنسان قلبه وبصره بالنظر لما أعطاه الله وما وهبه من النعم، وهذه والله إخواني أخواتي نغفل عنها كثيرا. كم أنعم الله عليك؟ هل أنت ترى نعم الله عليك؟ كم دفع الله تعالى عليك من الشر؟ لو تأملت فتشت نفسك يعني الله تعالى أعطاك نعم كثيرة بعذاب نفس أنفاسك، عند كل طرفة عين عند كل خفقة قلب نعم الله تترى عليك، فتر بنعم الله تعالى عليك بين يديك ربما لا توجد عند غيرك، وخاصة من حسبته بدل أن تحسب المحسوب على ما فيه وتشغل نفسك يعني بما عنده. يا أخي أشغل نفسك بالنظر للخير الذي أعطاك الله تعالى إياه، وللأسف والله يا أخوان نغفل عن الخير والنعم التي من الله تعالى بها علينا. انظر في نفسك صحة وعافية وطمأنينة وراحة وأنس وغنى عن الآخرين وعن الخلق وأمور كثيرة جدا لو أردت تعددها، لكن لأننا لسنا من الشاكرين لم نرد على أنفسنا الشكر، أمثال هؤلاء لم يرد أنفسهم على الشكر، تجد أنه فعلا يغفل عن النعم التي بين يديه ولا ينظر ما في نفسه وينظر لما عند الآخرين. كما يقولون العوام يقولون دائما كلام كلام كلامهم درر، يقول عين الحسود فيها عود، ما ترى يعني الشيء الذي عندها ما ترى، ولو كانت فعلا ترى ما رأت الخير الذي عندها وشكرت الله تعالى كثيرا وعلمت أنه والله إذا كان الله تعالى أعطى فلان فقد أعطاني وأعطاني وأعطاني. وهنا يدرأ الإنسان في نفسه كثير من الشر التي ربما تريد النصر من طريق الشيطان يريد أن يعني يعزه على مثل هذا الشر. من الأمور أيضا المعينة في علاج الحاسد ترك الحسد، أو يعيد على ترك الحسد أن تعلم أنه ليس كل من ظهرت عليه نعمة يكون منعما بها. قد تظن أن ذلك التاجر ما شاء الله فيه الآن قصور وأنهار وأشجار وأزهار وسيارات ولكزز وشبح وإلى آخره، وأن الرجال مبسوط وتمنى كلها، شف الله كيف، شف النعمة شف الخير، وما يدريك عنه، ما يدريك ما يدري في حقيقة أمره، ما يدريك ما يدري في نفسه. يا إخوان العوام يقولون نصف القوت راحه، والإنسان مدام مرتاح ومطمئن وصحة وعافية وسعيد والله السعادة تشرب مال الدنيا كلها. وقد جلسنا من أهل المال عند بعض أهل المال والجاه والسلطان وإنهم يعيشون في غم وهم لا ينتهي، يكفيهم فقط لو أنهم لا ينظرون إلا متابعة أموالهم ماذا تم فيها وماذا حصل لها، ولا أظن صاحب مال سينسى ماله، فقط لو أنه لم يأتي إلى الانشغال بماله والنظر فيه لكفاه في الهم والغم. ولذلك لا تظن أن كل صاحب نعمة كما هو الظاهر أنه فعلا منعم بها، بل ربما فعلا هو شقي تعيس تعب على جمعها وحراستها والخوف من زوالها والقلق. وشفتم أنتم رأيتم يعني أحداث مرات كم في قضايا سوق الأسهم وفي قضايا العقار وفي غلاء الأسعار وقضايا من الناس من كان يربي وينمي الأموال وفجأة ضاعت وذهبت، ومنهم من أصابه سكتة قلبية فمات، ومنهم من أصابه جلطة دماغية فدخل المستشفى، ومنهم من أصابه هم أحرقه، ومنهم من أصابه كمد فأصبح لا يعي من حوله، من أثنى الله وإياكم أجمعين. بينما نحن نتقلب في نعم الله عز وجل، ما دخلنا في أسهم ولا في تجارات ولا في غيره، ومع ذلك يكفي الإنسان ما تعالى أنعم عليه بأنه لا يحتاج لما في أيدي الناس، وأنه مستغني عن الناس، وأنه في راحة ونعمة. ليس هذا يعني دعوة إلى أن لا ننافس على الخير وأن لا نبيع ولا نشتري ولا نقول السوق ولا نعرف الله، لكن الرضا بما أعطانا الله تعالى، وأن ما يأتي من الأرزاق في تجارتنا هو نعمة عظيمة، وأن ما عند غيرنا من هو يعني أكثر من نماله وتجارته نسأل الله التوفيق والرزق، لكن ربما هو أشد نكاية في نفسه وفي تتبع مال منك أنت أيها الإنسان الذي أنعم الله عليك بنعم عظيمة وإن كانت يسيرة في عينيك. قصة قارون في القرآن درس وعبرة لو كنا نعتبر في القرآن وننظر ما في القرآن. الله يقول القرآن مليء بالقصص، هذه القصص لم يقصها الله عز وجل لنا مجرد والله سواليف، لا، ليتدبروا آياته وينظروا ما في القصص ويأخذونها. قصص الماضي في القرآن ينفخ الله تعالى فيها الحياة كأنها حية تسعى بيننا اليوم. إيه ربي اللي يتأمل القرآن ويقرأ قصص القرآن كأنها حية تسعى. بدأت بخطب الجمعة منذ أكثر من سنة في قصص القرآن، أنينا جميع قصص موسى في القرآن وربطناه في واقعنا المعاصر، واستخرج إن شاء الله قريبا في ألبوم نزل منه الشريط الأول الآن. عجائب الله يا إخوان كيف فعل الحياة في القرآن. بدأنا في قصص النساء في القرآن، 28 قصة من قصص النساء في القرآن، كل قصة من قصص النساء تأخذ جانب من جوانب المرأة، يعني تقريبا 28 موضوع يتحدث عن القرآن في قصص النساء، كل قصة تتحدث عن جانب، يعني منهج متكامل لحياة الناس. إذن قصص القرآن في عبرة، في عبرة، في دروس، في حياة تنفخ الله تعالى فيها فعلا روح الحياة في نعيشها ونعتبر منها. قرآن هو المعجز، إحنا إعجاز هذه الأمة بالقرآن، فلماذا نقبل عن هذا الكتاب الذي بين أيدينا على أنه معجز فعلا، إعجاز قرآني، إعجاز قرآن يعني سماوي عجيب. من الأسف أن نقبل عن هذا الإعجاز ونقرأ القرآن مجرد قراءة ونحسبه مجرد حفظ أو أن نسيوه أو أن نطبعه أو إلى آخره، دون أن نقبل أنه المعنى الحقيقي للقرآن هو أن نعيش معاني هذه الآيات وهذه القصص في القرآن ونتأملها، وفيها من العجائب الكثير الكثير. قصة قارون فيها دلالة واضحة تماما على مثل هذا الأمر. يتصور الناس أن قارون صاحب نعمة وصاحب جاه، كل يتمنى أن يكون مثله، فماذا أخبرنا القرآن؟ يعني فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا الماديين وما أكثرهم اليوم، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف القرآن كيف يصف، إنه لذو حظ عظيم. فماذا كانت النتيجة؟ مضت الأيام والسنون فخسفنا به وبداره الأرض. طيب خلونا نرجع مرات نشوف أولئك القوم، ها وش رأيكم؟ أنتم اللي تقولون أمس ذو حظ عظيم ويا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ما رأيكم؟ ما الذي حصل؟ الذين كانوا يحسدونه على ما هو فيه، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الآن عرفوا نعمة الله عليهم، الآن عرفوا أن الخير والفضل والنعمة كانت عندهم ليست عند قارون، أنهم هم الذين كانوا في الخيرية، هم موازين معايير لا يستطيع أن يزنها ولا أن يعني يتأملها بميزان صحيح إلا من يرزقهم الله تعالى البصر البصيرة في التأمل، معيار مادي، معيار إيماني قرآني، هذا المعيار الصحيح للنظر في الحياة المضي في الحياة لمن أراد أن يعيش الحياة سعيدا في طاعة الله عز وجل. الخوف من الحسد بين الإفراط والتفريط قبل أن يأتي العلاج الحسد من جهة المحسود، انتهيت الآن من علاج الحسد من جهة الحاسد. يعني في نقطة مهمة، الخوف من الحسد، بين الإفراط والتفريط من المشاهد المحسوس المبالغة لدى بعض الناس من الخوف من الحسد والعين. بل عند البعض كل شكوى وإصابة حسد وعين، كم يعلق الراسبون الفاشلون إخفاقاتهم على العين والحسد، كم يتهم العين والحسد بأنهما سبب فشل كثير من الزيجات، حتى والعياذ بالله كأنه ليس هناك مدبر للكون للحسد بالعين. نعوذ بالله اللفتة بالله شيئا. كم هي القصص والشائعات عن العين والحسد التي يتحدث عنها الناس في مجالسهم وخاصة عن النساء، وربما يسوق لها البعض من يتاجرون بعواطف الناس من المشعوذين والدجالين لتكون مصدر دخل أساسي لهم. اليوم القنوات خاصة قنوات وللأسف في مثل هذه القضايا في الشعوذة والكهانة والبلاء والعين وغيرها، وأصبح أصحابها يعني يسترزقون، وصل يعني أصابهم التخمة من المليارات من كثر الاتصالات والقضايا يفتيهم من الناس. وللأسف بصر ضعف الإيمان وضعف العقيدة لدى الناس، ضعف التوحيد واليقين والتوكل على حق توكله والاستعانة والاستشفاء بالقرآن كما أراده تعالى، وصل عند الناس ضعف شديد حتى توكل الناس على الناس. وهذه المصائب حقيقة التي ابتلي فيها الكثير من الناس وللأسف. والله يا إخوة سهل جدا اليوم أن إنسان يخادع الناس، يستطيع أن يأتي إنسان ويفتح باب للناس وعلى أنه يقرأ للناس ويفتح باب على مصرعيه وربما يسترزق من الناس ويقول للناس كلاما ربما يخالف يعني تماما العقل، وربما صدقه البعض من الناس. وكم يأتينا الاتصالات والاستفسارات والكلام وغيره مما نسمعه من الناس فنعجب، أين العقل؟ فضلا عن الإيمان، فضلا عن العقيدة، فضلا عن التوحيد، فضلا عن التوكل على حق توكله، فضلا على أن الله تعالى كان الإيمان بالقضاء والقدر. أصابنا شيء الحمد لله نقرأ نحن القرآن، ليس بيننا وبين الله تعالى واسطة، ليس بيننا وبين الله تعالى حجاب، نحن الذين نستطيع أن نقي أنفسنا ونقرأ على أنفسنا، والله تعالى يحب أن يسمع صوت عبده، الله تعالى يبتلي فلان ليسمع صوته، لا ليذهب إلى فلان ويقرأ عليه وينتهي الأمر. انتشار ظاهرة القراء الآن أصبح للأسف ظاهرة سيئة سلبية لم نجدها في عصر من العصور ولا في قدم القرون. نعم أن يذهب لصالح من الصلحاء عرف بصلاحه، لم يفتح باب للناس لكن عرف بصلاحه في أن والله يقرأ وغيره لا بأس، لكن أيضا بروابط وحدود، لكن ما وصل الحال إليه اليوم لا يمكن أن يقبل لا عقلا ولا شرعا ولا غير ذلك، وأصبح قراءة مركزة وقراءة غير مركزة، ومع الأسف يعني ما زمزم سعره كذا وزيت سعره كذا وفتحت الأبواب وأخذت المواعيد وضربت. ثم الناس أعجب العجب يوم يأتي الناس وربما يكذبون كذبة أو يعني خوفا من المجتمع في قضية فيصدقونها، كحال بعض الشباب وقفت على ذلك بنفسي، يعني شاب يعني خطب فلانة دخل بها لم يرد الله عز وجل أن يجعل مودة بين القلبين، تركها يعني حاول أن يعتذر لأهل هذه الوقت، فجد أن أهلها قد غضبوا عليه حتى لا يغضبون ولا يغضب الآخرين عليه حتى يقول الناس عنه ما يقول، يعني وجد أنه أقرب ما يقول الناس، وربما رحمه لا يرد ذلك لكن أجبروه أنه والله ما أراد الله عز وجل، يبدو في نفس في نفس جعلت فلان لا يتوامع فلانة، مجرد القول في نفس ما الذي سيفعل؟ طيب يا أهل البنت يعني حقنا عليك أنك تقرأ على نفسك وتقرأ على الزوجة، فيذهب المسكين ويقرأ ويذهب للزوجة ويقرأ، وربما وقع في هؤلاء بعض هؤلاء الدجالين أو المتقولين من بعض القراء الذين للأسف أجهل من حمار أم عمار في أمور كثيرة، ووقفنا وللأسف على أمثال هؤلاء. ثم يجد أنه يقول والله أنت عندك عين حارة الله والعالم إلى 10 سنوات وتراه من أحد الأقارب، وش هالوحي اللي نزل عليك؟ عجيب الله، وش هالوحي اللي نزل عليك حتى على فلان حتى حدد بهالدقة؟ والله يا أخي مهما بلغ الإنسان من العلم والتقى والصلاح وغيره لا يستطيع أن يحدد بهذه الدقة، ثم يأخذها الناس لا يصدقونها ويذهبون المساكين تعيش العائلتين بهم وكيد لا يعلمه إلا الله، ويصبح من هذه القريبة ومن هؤلاء الأقارب، ويتبعون كل صغيرة وكبيرة ويدخل البيوت ما يدخل من الحسد والعداء والبغضاء وغيره بسبب قول ذلك القائل الذي أخذ وحيا لا يمكن أن يداخلهم خطأ بحال الأحوال. أليسنا هذا؟ أليس نسمع هذا؟ حتى اتصلت احد الشباب اتصل علي يستند يقول شيخ والله العظيم اني ما بدا العافيه انا ما فتحت، دخلت على البنت ما وجدت في نفسي شيء، ما وجدت في نفسي موده، والدها يتابعني يحاصرني حتى قالوا كاد في شيء وكاد إلا يقولون إنك لما دخلت فلانة على فلانة تلك الليلة إن ما أدري إيش قالت والله العالم مش في شيء. لا ضروري اقرأ. يقول ذهبت واستجبت له وقرأت ورحت لفلان وقرأت وقال له رحت لفلان وقرأت وأخذ فلان يقول لي بك أنت عين ويقول لي بك حسد ويقول والله يا شيخ ما أشعر شيء بنفسي. فاتصلت على والد الفتاة وقلت له يا أخي مش الوضع؟ قال لي كذا كذا ترى والله يا شيخ بالعكس حنا نأكد من عنده حسد ونأكد من عنده كذا وحنا نعرف إيش قالت فلان وإيش قالت علانة. وأخذنا يعني أسابيع أقنع الأب أنه لا إشكال القضية. الرجال يقول بكل صراحة إني بالله ما وجدت شيء من المرد في نفسي، فلماذا تضطرون إلى أن يسلك هذا المسلك وتأثرون لدي ابنتكم غدا وربما سيحصل الطلاق وربما أيضا سينفر منها الشباب لأن الله فلا سابق تركت وصابتها عين. فينا نشعر بهذا الأمر؟ فنجر على أنفسنا يعتمدون على يعني قضايا الحسد والعين ويأخذون ثقافتهم من حديث المجالس. هذه دراسات ميدانية. لاحظ يعني قام أحد الأطباء بقسم أمراض النفسية بقسم الملك خالد بالرياض هنا بدراسة ميدانية تبين 66% من العين أخذوا معلومات عن الإصابة بالعين من كلام الناس في اجتماعاتهم. 66% 33% أو 30% فقط كانت مصادر معلومات من كتب والأشرطة العلمية. ولا شك أن هذا خطر وخلل في المجتمع أن تكون الشائعات والقيل والقال في المجالس مصدر ثقافة وعلم. والحديث عن العين يحتاج لجلسات وجلسات. العين حق، لكن أيضا أقول تضافرت الأدلة في أن العين والحسد وإن كان حق أيضا تضافرت الأدلة في علاجهم الشرعي والتحذير من الشرك والبدع والخرافات الرقى والتمائم والكي ولا شرك. وكما يقال يعني يلحق تعلق الناس في كثير من البلاد بالخيوط والخرز وخمسة وخميسة وحبة الحصان وبخور وملح الحسد وغيرها حتى أصبحت إليها سوق رائجة يأكل فيها الكثير من الناس واستغنى الكثير فيها من الناس. وللأسف قرأت في إحدى الصحف شكوى لرجل يقول فيها أنا شاب متزوج منذ 5 سنوات ثم شكى حاله مع زوجته التي تفشي أسرار البيت لأهلها إلى أن قال وقد حذرتها أكثر من مرة لكن لم تتوقف عن تلك العادة. الغريب يقول أنني عندما أسمع تتحدث عني بالهاتف شاكية مني لأهلها أشعر وكأنها تتحدث عن شخص آخر غيري تماما. إذ تصورني أنني إنسان قاسي يبحث عن النكد والمشاكل. يقول أنا أسمع ولا عندي. وعندما أفاتحها في هذا الأمر تقول أنني أقول هذا أبعد عنا الحسد حتى أبعد عنا الحسد. يقول حتى حقا لقد مللت هذا، مللت صورة السيئة أمام أهل زوجتي وأخشى يوما من كثرة كلامها من أن أتسرب بالصورة ترسمها عني. وهكذا للأسف إذا ضعفت العقيدة وقل العلم انتشر الجهل والخرافات أصبحت السوق رائدة للمشعوذين والمنتفعين. فأرجو التنبه مثل هذا لأنه وللأسف رأينا من الأمهات من تحبس أولادها في البيت لا تخرجهم يعني لبعض المناسبات أو غيرها تقول والله خايف عليهم من العين. إذا ندخلهم صندوق وسكي عليهم ما هذا حل؟ الحل أن نتوكل الله حق توكله وأن نقرأ أورادنا وأن نستعين بالله وأن نخرج بكل قوة وإيمان ويقين بقضاء الله تعالى وقدره وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. هذه عقيدة المؤمن. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.